أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند النوع الثالث عشر، وهو المسمى بالنوع الشاذ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا؟ فيقال: إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب، ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر في الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشارك في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردودة. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط، فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم.
الحديث الشاذ كما قلنا في المجلس الأول، أننا سوف نتكلم على الحديث الشاذ وعلى تعريفات العلماء له، لأن له نوع خاص كما هو معلوم وكما قرأناه الآن. من أول ها هنا سوف يتحدث الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أبواب العلل، سواء العلل الظاهرة أو العلل الخفية كما سوف يأتي. تكلم على الشاذ ويتبعه بالمنكر ونحو ذلك. فأول تعريف من هذه التعريفات هو تعريف الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو قوله: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروه غيره. أن يروي الثقة إيه؟ حديثا. يبقى هنا ضبط قضية الشذوذ بماذا؟ بالثقة. يبقى إذا خالف هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، يبقى ظاهر كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يشترط في الشذوذ أولا أن يكون راويه ثقة، الأمر الثاني أن يكون سمى مخالفة. لابد أن يكون ثقة ولابد أن يكون هناك مخالفة، هذا ظاهر كلام الإمام الشافعي. ثم ينبه على شيء هام، وهو: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروه غيره. يعني إذا انفرد ثقة من الثقات بحديث فلا يدل هذا على شذوذه، وإنما هو خبر مقبول. هذا ظاهر كلام الإمام الشافعي. طيب، هنا لابد أن نقف وقفة مع هذا الكلام. أولا، في استخدام المحدثين، هل أهل الحديث قاطبة يطلقون الشذوذ على ما نص عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ يعني إذا خالف الثقة أحاديث الثقات يسمى شاذا؟ نعم، من أهل الحديث من يطلق هذا، ولكن من أهل الحديث أيضا من يسمي ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه من هم أجود منه، من يسميه منكرا، وكذلك يدخل فيه ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات فيطلق عليه أيضا أنه من المنكرات، أو يقول هذا خبر منكر، والشواهد على هذا كثيرة. يبقى ما نص عليه الإمام الشافعي من أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أيضا هذا المعنى أطلق على المنكر، فالمنكر أيضا عند المتقدمين يستخدم بهذا المعنى. هذا أمر لابد أن ينبه عليه في بداية هذا الأمر. ده معنى كلام الإمام الشافعي. نأتي إلى كلام الحافظ أبو يعلى الخليلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وطبعا الإمام الخليلي كتابه المعروف بالإرشاد في معرفة علماء البلاد في المقدمة تكلم على هذه الأشياء، فقال أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. يبقى الآن ذكر الاصطلاح اللي أنا نبهت عليه الآن، وهو أن هذا الحد الذي وضعه الإمام الشافعي للشاذ يطلق أيضا على الإيه؟ على ما يسمى عندنا بالمناكير، فهو قال ثقة أو غير ثقة. يبقى الثقة أو غير الثقة إذا خالف الثقات يسمى أيضا شاذا. يبقى المعاني هنا ثلاثة، تنبه، أو هنا تفصيل لابد أن يكون ثلاث: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات قيل أنه الشاذ، وقيل أنه أيضا يطلق عليه منكر. ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات أولا يطلق عليه بعض المتقدمين أنه منكر، كويس، ويطلق عليه أيضا بعض العلماء أنه إيه؟ أنه خبر شاذ. عشان لما نيجي في كلام المتقدمين لابد أن نتنبه لهذه المعاني. إذا قال أبو حاتم على بعض الأسانيد أنها إن أسناد منكر، أخطأ فيه فلان ويكون فلان ده ثقة، ثم يصف هذا الأسناد بأنه منكر، ما تستدركش على أبو حاتم وتقول لا ده مش منكر ده شاذ إلى غير ذلك. لا، أنا خلاص نفهم أن مقصد الإمام أنه أطلق على ما اتفقنا عليه بأنه شاذ، أطلق عليه لفظ الإيه؟ لفظ النكار. هذا شيء لابد أن يفسر في كلام العلماء. يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ فيه الثقة، تنبه، ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. فهم من كلام أبي يعلى أنه يقول إن الغريب إيه؟ يقول إن الغريب مردود، تنبه، لأنه هنا لو تنبهت إلى كلامه يقول أن يشذ، فأن الشاذ ما ليس له إلا إسناد إيه؟ إسناد واحد. طيب، هنا فهم على أوجه ممكن تفهم منه إن الحديث الغريب إذا انفرض الثقة بحديث غريب فهو حديث شاذ، يبقى كأنه بيشترط في الأحاديث أن تكون إيه؟ ألا تكون غريبة، كويس؟ وهذا الفهم أبعد ما يكون، وإن كان كثير من العلماء فهم منه هذا، خلي بالك، لكنه فهم بعيد. الفهم الثاني أنه يقصد أنه أن هذا الراوية انفرد بهذا الإسناد بهذه الزيادة، يعني لم يأتي أحد غيره بهذه الزيادة بهذا الإسناد، هذا فهم ثاني وقد يكون مقبول. ومن العلماء من فهم من كلام أبي يعلى الخليل أنه يتكلم على نوع خاص من الشاذ، فحمل كلام الشافعي على نوع من أنواع الشذوذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وحمل كلام أبي يعلى الخليلي على أنه نوع خاص يوصف بالشذوذ وهو تفرد من لا يحتمل. فإذا كان المتفرد هذا تفرد بأصل وهو ثقة، لكن ظهر لنا أنه أخطأ في هذا، أخطأ في هذا الذي انفرد به أو لا يتحمله، فحينها نقول أن هذا شذوذ وإن لم يكن ثم مخالفة. وإذا كان الراوي ضعيف وانفرد فهو طبعا أقرب ما يكون إلى الرد، كويس. طيب احنا ذكرنا ان الامام زي الامام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قسموا تلامذته الى اقسام قد تصل الى 5 أقسام او 6 أقسام، فمنهم الائمة الكبار الذين رووا عن الزهري ولازموه، ومنهم الثقات الذين جلسوا فترة لا بأس بها مع الامام الزهري، ومنهم الثقات الذين التقوا بالزهري مرة والمرتين، ومنهم حسان الحديث، ومنهم الضعفاء. كويس. فإذا جاء صاحب الطبقة الثالثة اللي هم الثقات الذين لقوا الإمام الزهري مرة ومرتين، هل اللي لقى الزهري مرة ومرتين ده هينفرد بأحاديث عن الزهري لا يرويها أحد غيره؟ الطبيعي لا. فحينها إذا انفرد هذا الثقة بحديث عن الإمام الزهري، قد يأتي عالم من العلماء ويقول على حديث الثقة ده، وهو ثقة، لكن هذا الحديث معلول عن الزهري. ليه معلول عن الزهري؟ لأن هذا الراوي انفرد به ولم يروه أحد غيره، وأصحاب الزهري الكبار لا يرون هذا الحديث، أو يكون صاحبنا هذا وصل الحديث وأصحاب الزهري الكبار يرسلونه، وكثيرا ما تجد هذا في كتب العلم، هذا التعليل يقول لك أصحاب الزهري بيرسلوا هذا الحديث وانفرد به فلان، وهو ثقة، هو ثقة، لكن يعلون هذا التفرد. إذن تفرد من لا يحتمل هذا الراوية قد ينفرد بأحاديث ونقبلها، هذا الراوية ها هنا تفرده لا يحتمل، فقلنا بشذوذه، فشذ عن أصحاب الإيه؟ عن أصحاب الزهري مثلا. ليتكم تتفهموا هذه المسألة، لأنها في قضية النقد هامة جدا لطالب العلم، وتتفهم من خلالها أمور كثيرة في كتب العلم. ثم قال الحاكم هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هنا هتفهم برضو كلام الحاكم إزاي. هل هتفهم إن الحاكم أبو عبد الله نيسابوري يقول بأن الحديث الغريب مردود؟ لا نستطيع أن نفهم هذا، لأن الإمام نفسه بينص على قبول أحاديث غريبة، لا إشكال في هذا، فلابد أن نفهم كلام الحاكم على وجه صحيح. عشان كده ابن الصلاح احتاج يقول إن الشذوذ مخالفة الثقة للثقات، وكمان تفرد إيه؟ تفرد من لا يحتمل، عشان نوجه كلام الأئمة ونفهمه على فهم صحيح. فيوجه كلام أبي يعلى الخليلي وكلام الحاكم إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى، ويوجه كلام أو نفهم كما هو فهم الجمهور كلام الإمام الشافعي على وجهه. هنا ابن الصلاح قال ابن الصلاح ويشكل على هذا الحديث الايه حديث الاعمال فانه تفرد به كذا كذا. ابن الصلاح في كلام الحاكم فهم منه هذه المساله، والذي ينفرد به الثقه وليس له متابع، فهم من الحاكم ابي عبد الله انه يقول مثل هذا القول، هذا كلام حقا ينتقد. قلت ثم تواتر، يعني نتكلم على حديث ايه الحديث انما الاعمال بالنيات وانه تواتر، ثم ذكر وكذلك حديث عبد الله الى اخره، ثم قال وكل من هذه الأحاديث 3 في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة. قال وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، لا إشكال، مثل الزهري ينفرد، مثل الزهري ينفرد بمئة حرف، مش 100 حرف يقصد 100 حديث، أحاديث كثيرة انفرد بها الإمام الزهري، لا إشكال في هذا. فالحديث المفاريد أو اللي بنسميه احنا غريب أحاديث مقبولة، لكن قد الأصل إنها مقبولة ولا لا، مقبولة من الثقات لا إشكال، لكن قد يكون في بعض الأحيان مثل هذه الأحاديث أحاديث معلولة لتفرد هذا الثقة، يعني ثقة وترجح لدي أن هذا التفرد منه وهم وغلط، هو ده الحديث المعلول، والحديث المعلول يكون فيه راوي ضعيف، الحديث المعلول حديثه ظاهرة الصحة ثقات لكنها أخطاء وإشكالات في الأسانيد يكتشفها أهل هذا الفن. والحديث الشاذ حقيقة تكلم فيه الناس بكلام طويل، وهو من الأنواع الهامة ومن الأنواع العملية، يعني من الأشياء التي تطبقها على أرض الواقع، فلابد أن يضبط ضبط تام هذا الإيه؟ هذا النوع. ثم ينتقل إلى المنكر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله النوع 14 المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة.
طيب الإمام أحمد يقول إيه؟ له كلمته الشهيرة المنكر أبدا منكر. إذا أتينا بخبر منكر بجواره خبر منكر بجواره أعدد إلى 100 فهي أحاديث منكرة، أتينا بلفظة شاذة نجعلها شاهد لحديثها لا يصلح. فالشاذ والمنكر ومثل هذه الأشياء لا تصلح في باب الاعتبار والمتابعات والشواذ ونحو ذلك. يقول وهو كالشاذ، يعني حده كحد الشاذ. يبقى إذا حبينا بقى نخرجه على ما حرره ابن الصلاح نفسه وما حرره ابن كثير ورضية، ما تفرد به الضعيف وكذلك ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه من هو أوثق منه، صحيح أم لا؟ وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. يعني ما كانش العدل ولا ضابط روى ضعيف ثم يروي خبرا ينفرد به ولا يخالف، فهذا يسمى إيه؟ يسمى حديثه بأنه منكر. والمنكر بعد كده يعني متأخرين أصبحوا إيه؟ أصبحوا يحدوا المنكر بأنه راويه متهم بالإيه؟ متهم بالكذب، لم يثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت الكذب في حديث الناس، فيتسمى أحاديثه بالمنكرة. لكن زي ما قلت لك مصطلح منكر وصنفت فيه رسائل أيضا، يعني ليت هذه الأنواع في بعض الأنواع تحتاج إلى شراء بعض الرسائل الخاصة في هذا النوع. الشاذ صنفت فيه كتب ورسائل، والمنكر صنفت فيه كتب ورسائل مجلدات تعد فيه مجلدات. هذا هام جدا، هام في القضية النظرية، الأبحاث اللي بيقدموها في فاتحة الكتب في تحرير المصطلح، وهام جدا في الأمثلة التي تضرب في مثل هذه الرسائل، يتربى عند طالب العلم ملكة حسنة في إدراك وتصور مثل هذه الأنواع. فالمنكر أيضا مثل هذا. قلت لك المنكر قد يطلق على حد الشاذ السابق، المنكر قد يطلق على بعض الأحاديث التي انفرض بها الثقات وبين أنها أخطاء وأنها أخبار معلولة. المنكر قد يوصف به الراوي، يقول هذا راوي منكر الحديث، هذا الراوية منكر الحديث، يعني كثير الأخطاء وكثير المناكير، أو يقول هذا راوي كثير المناكير. هذه الألفاظ تجدها في عبارات الجرح والتعديل عند أئمة النقل. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك طيب اللي ينفرد، هذا الذي ينفرد إن كان ضعيف ها خلاص هيسمى حديثه منكر، ماشي. وإذا كان ثقة هنا تنبأ، احنا بنقول انفرد لم يخالف، إذا انفرد هذا الثقة الأصل فيه القبول أم الرد؟ الأصل فيه القبول، إلا أن تظهر لنا علة، هذه من خلال هذه العلة نقول أن هذا التفرد خطأ ويحكم عليه بالشذوذ أو نحو ذلك. ثم ابتدأ في أنواع جديدة تختص بدراسة هذه الإيه؟ يعني كأنه قال النكارة والشذوذ ونحو ذلك لا تعلم إلا بطريق الاعتبار، إلا بطريق جمع الروايات وضرب بعضها ببعض حتى نتوصل إلى معرفة الزيادات ومعرفة الإيه؟ الخلاف. الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذا نوع جديد.
فضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعنى، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرض من الأفراد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعة من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
طيب الاعتبار والمتابعات والشواهد، علماء ابتداء الاعتبار ليس بنوع في ذاته، وإنما هي العملية التي يقوم بها المحدث لاكتشاف المتابعات والشواهد. يبقى الاعتبار إذا قلت لك اعتبر هذا الحديث كأني بقول لك خرج هذا الحديث، فتبحث عن متابعات وعن شواهد لهذا الايه لهذا الحديث. هنا الإمام يقول إيه؟ أن يروي حماد بن سلم عن أيوب إلى آخره، فإذا رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة، هنا نقف، هذه تسمى بالمتابعات. يبقى المتابعة تكون إيه؟ تكون فيما سوى الصحابي، لا عند الإمام ابن الصلاح يدخل فيها كمان الصحابي، يعني إذا تابع غير أبي هريرة أبو هريرة حينها أيضا هذه تسمى متابعة، متابعة. وأما الشواهد عنده فإذا اختلف المعنى، إذا اختلف معنى الإيه؟ معنى الحديث. وأما الحافظ فإنه يرى لو أن المتن هو نفسه نفس المتن والصحابي قد اختلف، فإن هذا يسمى شاهدا ولا يسمى متابعة. يبقى خلينا نبين الأمر على ما نحى له ابن الصلاح، أو خلينا نقول الأمر على تفصيل أو على مذهبين في الإطلاق. فأما الأمر الأول يسمى المتابعات، ماذا يسمى المتابعات؟ إذا تابع ما سوى الصحابي، ما سوى الصحابي. وأما إذا روى صحابي آخر غير هذا الحديث فإنه يسمى، ها، يسمى متابع أيضا عند هؤلاء. لكن إذا اختلف معنى الحديث وروي بلفظ آخر هذا الذي يسمى إيه؟ يسمى شاهدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا لا، المتابعات تكون فيما سوى الصحابي، فإن اختلف الصحابي فروى الحديث أبو هريرة ورواه غير أبي هريرة ابن عمر، فيكون ابن عمر، حديث ابن عمر شاهد لحديث من؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. أما عند الإمام ابن الصلاح فلا يرى هذا، خلاص. ده الأمر الأول. من التنبيهات الهامة في هذا الباب، وأيضا قبل أن نقول هذا التنبيه، صنف الناس في المتابعات والشواهد، لأن ما هي المتابعات والشواهد الصالحة في باب الاعتبار، وما هي الشواهد والمتابعات غير الصالحة في باب الاعتبار. ده أمر هام جدا، وهو أمر تطبيقي. زي ما قلت لك، في بعض أنواع علوم الحديث قد لا تطبقها على أرض الواقع، لكن لابد أن تعرفها. ولكن في أنواع هي يعني خلاصة ما يريده دارس هذا العلم نظريا، لابد أن تتقنه نظريا حتى تطبقه تطبيقا حسنا. منها زي ما قلت لك باب الشذوذ، باب النكارة، منها باب المتابعات والإيه؟ والشواهد. وصنفت فيه أيضا كتب في هذا الباب. منهج العلماء في تمييز المحفوظ من غير المحفوظ، علماء الحديث عندما يعتبرون الروايات لا ينظرون إلى الروايات فحسب، يعني الـ 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 الأشياء اللي بيعملها بعض المتأخرين للأسف أو معاصرين، اللي هو حاصر هذا الباب في الإيه؟ في الروايات المرفوعة وفقط. يعني هل حضرتك قرأت في تخريج من التخريجات وبخاصة عند المتأخرين الاعتبار بأفعال الصحابة، الاعتبار بمثلا بفتوى العلماء، الاعتبار بعمل الأمة، الاعتبار ببعض شواهد القرآن؟ هذه الأشياء لابد أن توضع في ذهنك حالة اعتبار حديث من الأحاديث، لأن رب حديث عليه شواهد من الكتاب وعليه فعل الصحابة وعليه إجماع الأمة إلى آخره، وشواهده في هذا الباب قد لا ترتقي به إلى الردة الإيه؟ إلى ردة الحسن لغيره، ولكن مع ذلك العلماء قبلوا هذا الإيه؟ قبلوا هذا الحديث للاعتبارات التي وضعت معه. فتنبه، الأمر لا نريده اللي هو واحد زائد واحد يساوي اثنين ونحو ذلك. علم الحديث لا يعلم هذا. علم الحديث لابد أن يكون إنسان بصيرا، يكون عنده ملكة، من خلال هذه الملكة يستطيع أن يحكم على هذه المتابعات وعلى هذه الشواهد هل هي صالحة أم لا. فمثلا لو ضربنا مثال، لو أتينا براوي من الرواة مثلا عن الإمام الزهري، هشيم مثلا، هشيم ضعيف عن الزهري ولا هشيم ثقة؟ الزهري إمام، ولكن هشيم عن الزهري ها ضعيف، هل يصح يكون راويا فرض عن الإمام الزهري بحديث ثم نأتي أو مثلا راوي ضعيف روى عن الزهري خبرا، فنجعل هشيم عن الزهري متابعا له بعض الناس قد يقول لكن هشيم عن الزهري يخطئ، فربما كانت هذه من الأخطاء التي أخطأ بها هشيم عن ليه عن الزهري. عالم آخر يقول ما هو الضعيف إذا روى هذا وهشيم جه روى نفسه، لعل هذا يكون إيه دليل على صحة الإمام، على صحة هذه الرواية، رواية هشيم عن الزهري. هذه أشياء ترجع إلى نظر مين؟ إلى نظر الناقد، إلى نظر الناقد، وإلى الاعتبارات الأخرى من شواهد من أفعال العلماء أو أفعال الصحابة وأقوال العلماء ونحو ذلك، وما يروى في الباب من شواهد أخرى ونحو ذلك، يجعلك تقول هذا مقبول أو مردود، هذا من الأخطاء أم أنه من الأشياء التي أصابها هشيم، تنبهوا لمثل هذه الأشياء. يقول إيه؟ وإن لم يرويه بمعناه أو قال ويغتفر في باب الشواهد ومتابعات من الروايات عن الضعيف قريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، هذا صحيح. يعني حديث يعني بالأخص الرواة الذين وصفوا بالضعف في الايه في الحفظ، هذا بابهم، وتجد في كتب الجرح والتعديل يصلح للاعتبار ولا يصلح للاعتبار، احاديثه من الاحاديث التي تكتب احاديثه، كل دول يصلحوا بباب الايه الاعتبار، يقول فلان تكتب احاديثه يبقى هو فيه ضعف، لكن احاديثه تكتب ليه؟ يتصلح في باب الاعتبار، كويس. ده موجود في كتب الجرح والتعديل، ولهذا يقول الدارقطني في بعض ضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به. نوع جديد
أحسن الله لكم. قال رحمه الله النوع 13 في الأفراد، وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمع الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
ماشي. الأفراد يقسمها العلماء إلى قسمين، الفرض المطلق وهو أن يكون هذا الحديث لا يروى إلا عن هذا الشيخ وهو الذي يسمى بالغريب، والفرض النسبي أو الغريب النسبي وهو أن يتفرد به عن شيخ أو عن بلد، كويس، فيقال لم يرويه عن الزهري إلا فلان، أو لم يرويه إلا أهل الشام إلى آخره، أو لم يرويه من الثقات إلا فلان، هذا يسمى بالغريب الايه بالغريب النسبي. ابتداء علماء الحديث كانوا يزمون الافراد والغرائب ويمدحون المشاهير، لما يكون الحديث روان الناس ائمه كثر والحديث متداول، هذا هو العلم، ولا بد ان يحفظ هذا طالب العلم ان العلم ليس هو بالغريب، الأشياء اللي أنت تسمعها لاول مره، تكون درست الكتاب مره واثنين وثلاث وعشرة، ثم تاتي وتسمع من كل من درس لك الكتاب كلاما واحدا إلا في اختلافات يسيرة بين الشراح، ثم إذا سمعت شرحا من الشراح تجد فيه أشياء لم تسمعها من قبل، هذا لا يفرح به، لا يفرح به. لماذا؟ لأن هذه العلم هو المشهور، اللي تروح عند العالم فلان يقول لك كلام، تذهب إلى الآخر يقول لك نفس الكلام، هذا هو العلم، هذا هو العلم على الحقيقة. العلم إنما هو المشاهير، الأشياء المعروفة المتداولة، أما الغرائب فهي شر لا يأتي من ورائها خيرا، كويس. طيب، هناك أشياء نقول من خلالها تكون هذه المفاريد مردودة، منها مثلا أن يكون التفرد في الطبقات النازلة، احنا عاوزين نضع بعض القواعد وبعض الفوائد في مثل هذا عشان بس تتفهم اذا طبقت بعد ذلك. هنا الاحاديث الغرائب والاحاديث المفاريد مقبولة ولا مردودة من الثقات؟ مقبولة، صحيح، اذا ثقة وتفرد قد تكون مقبول لا اشكال، لكن قد تكون معلولة، صحيح ولا لا؟ قد تكون معلولة، وسبب الاعلال التفرد. طيب، ايه القرائن اللي تخليني اقول ان هذا الراوية تفرد وهذا التفرد غير صحيح منكر مردود؟ نقول أول شيء أن يكون التفرد في الطبقات المتأخرة، يعني التفرد وارد في التابعين، في تابع التابعين، لكن في مثلا في طبقة مثل طبقة الإمام البخاري، فينفرد الإمام البخاري عن شيخه وشيخه عن شيخ شيخه وهكذا إلى آخر الإسناد، هذا يعني شبه نادر أو شبه معدوم، فلما يأتي راوية في إسناء في جزء من الأجزاء فينفرد بحديث أو جزء من الأجزاء ينفرد بحديث لا تعلمه الأمة إلا عن طريق هذا الجزء، ده دليل قد يكون هذا، قد يكون، خلي بالك ما بقولش كل اللي في الأجزاء أو الزوائد الأجزاء ضعيفة، لا، بل قد يكون مثل هذا التفرد سبب في إعلال مثل هذه الروايات. الأمر الثاني أن تفرد المقل، ده دليل برضو على الإعلال، وأنا أكرر مرة ثانية تفرد المقل قد يكون مقبول، لكن احنا بنتكلم متى قد يعل، يعني امتى نقول ده معلول أو يكون سبب لإعلاله، أن يتفرد راون إيه؟ مقل من الرواية، فالأصل أن لا يتفرد، أنت مقل من الرواية وتتفرد بحديث، بل وتتفرد بأصل من الأصول، هذا غير قد يكون غير مقبول. تفرد غير المشتغل، يعني ايه تفرد غير المشتغل؟ يعني واحد مش مشتغل بالحديث مش بالرواية، إنما هو قائد في جيش أو قاضي أو كذا أو كذا، وله رواية موجود ده ولا مش موجود؟ موجود في الرواية، خليفة من الخلفاء أو وزير من الوزراء أو قائد من الايه من اللي بيقود الجيوش ونحو ذلك، يروي حديثا من الأحاديث وينفرد به، فحينها قد يكون هذا سبب في إعلال هذا الحديث لأنه غير مشتغل، فالأصل ألا يتفرد بمثل هذا. أن يكون المتن، أن يكون هذا المتن اشتمل على نكارة، المتن نفسه فيه شيء من الايه من النكارة، فحينها قد يكون هذا سبب في إعلال هذا التفرد. احنا ذكرنا قبل كده كلام معلم اليماني وقلنا إذا وجد الأئمة في متن حديث من الأحاديث شيء من النكارة نظروا في إسناده فوجدوه ثابتا صحيحا فطلبوا له علة، وربما أعلوه بشيء ظاهر عادي خالص، يقول لك في فلان تفرد به، طب هو ثقة مثلا، لا هو ده سبب الإعلان، يجعل هذا سبب في الإعلان، مع أن هذا الراوي إذا تفرد في غير هذه الأحاديث قد يقبل ويكون إيه حديثه سبب. طيب، والأحاديث المفاريد طبعا دي محتاجة إمام من الأئمة ليستخلصها، ونشط لها الإمام الدارقطني، وقلت لك إحنا في مفاريد مسلم وفي مفاريد الموطأ وفي غرائب مالك، وصنفت في هذا كتب كثيرة، والمستحسن لطالب العلم أن يقتني كتاب أو كتابين من هذه الكتب حتى يطلع على مثل هذه الأشياء، وقد ينازع الأئمة في مثل هذه التفردات لأنه لم يطلع مثلا، بس الأصل لا طبعا، لكن قد يتقع في بعض الأحاديث أنها إيه لها شواهد أو لها متابعات ولا يصدق عليها حد التفرد أو الغرابة. قال في زيادة الثقة نوع آخر،
أحسن الله لكم، قال رحمه الله النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم هذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومن قال تقبل الزيادة إذا كان من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقط أخرى، ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك أن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل عبد أو حر ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادة مالك أن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواه مالك، وكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبي عن مالك قال، ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد أبو مالك.
الصواب أن نصحح هذا ونسميها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد أبو مالك.
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورة
وتربتها
طهورة عن ربيع بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرين في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة.
يعني أظن لو صوبنا هذا وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كخلاف قبول زيادة الثقة. مش بخلافي، المفروض نخليها كخلافي قبول زيادة الايه، زيادة الثقة. طيب النوع السابع عشر في زيادة الايه، الثقة. المتأخرون يصدرون الأحكام العامة ويقولون زيادة الثقة مقبولة، ويطلقون ذلك سواء كان ذلك في التقعيد أو في التطبيق والحكم. الحاكم يقول الزيادة من الثقة مقبولة سواء في المتون أو في الايه، في الأسانيد اللي احنا بنسميه المزيد في متصل الأسانيد، هيأتي معنا. الذي ينظر في مواضع الاستعمال من الأئمة الكبار يجد أنهم يحكمون بأحكام يعني قد تكون مختلفة، فأحيانا يقبلونها وأحيانا يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ أحيانا وأحيانا. فالأمر بقبول زيادات الثقة على الإطلاق ممكن نقول ده الأصل، أن الثقات إذا زادوا زيادة فالأصل أنها مقبولة، لكن لا نستطيع أن نقول كل الزيادات التي يأتي بها الراوية الثقة مقبولة، لا. قد تكون بعض هذه الزيادات زيادات معلولة، وقد يكون هذا التفرد الذي لأنه إذا زاد زيادة يبقى ده إيه؟ تفرد بها فزادها على غيره، فمثل هذا التفرد عن الثقة قد يكون غير مقبول وقد يكون معلول، وسبق اللي احنا شرحنا مثل هذا. طبعا زيادة الثقة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، وعدد الشيخ، لا حاجة لنا إلى الإعادة مرة ثانية، عدد الشيخ الأقوال التي سمعنا الآن. يبقى حتى نتصور الآن، هناك زيادات، زيادات الثقات أنواع. أولا زيادة يكون خالف فيها الناس، خلف فيها من هو أوثق منه، توصف هذه بالشذوذ. زيادة وافق فيها الناس في المعاني، قد تكون هذه زيادة مقبول، يعني زاد الثقة زيادة وعليها شواهد، أو أنها زيادة قبلها العلماء، فهذه تسمى زيادة ثقة. ومن الزيادات من ما يكون فيها نوع موافقة ونوع مخالفة، ودي اللي توقف فيها بعض العلماء، فمنهم من يردها ومنهم من يقبلها. وأما الزيادات التي ثبتت أن صاحبها أخطأ فيها وأنها أخبار الأخطاء، فهذه الزيادات تسمى بالزيادات المعلولة. فإذا كان مثلا كمثال ضربناه قبل ذلك، أصحاب الزهري أرسلوا هذا الحديث ثم جاء ثقة لم يروى عن الزهري إلى الحديث والحديثين فوصل عنه الحديث، هذه الزيادة بيقبلها العلماء؟ لا يقبلها علماء النقد، وإنما يقولون هذه وصل هذا الحديث أو رفع هذا الحديث يكون من الايه، من الأخطاء والمناكير التي تنكر على هذا الراوي الذي وصف بكونه ثقة، وقد نقبل تفرداته في بعض الأحيان. ومثل بهذا الحديث الذي معنا من المسلمين من زيادة مالك، ومثل أيضا بحديث إيه، جعلت للأرض مسجدا وطهورا في بعضها وتربتها طهور، فهذه الزيادة طبعا تخصص التيمم بالتراب، وده مذهب الحنبلة ومذهب الشافعية فيما أذكر، ويكون من باب إيه، تقييد المطلق، يكون هذا من باب تقييد المطلق، وهذه الزيادة صححها عدة أئمة. وذكر أن الخلاف في الوصف والإرسال كخلاف قبول زيادة الثقة. أيضا الوصل والإرسال هو في باب زيادة الثقة، لأن الثقة قد يصل حديثا فحينها يكون هذا الحديث إيه؟ حديث مقبول، وإذا ترجح لدينا أنه مردود لخطأ فيه فنقول هذه الزيادة من الثقة إيه؟ مردودة. معرفة المعلل من الحديث.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين اليد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا فكذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طوق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية على ما عليها أنوار النبوة ومن ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لابن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزاري من التعليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه ووضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوز شيء لا بد منه أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، وأن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوب منه بسهولة، والله الموفق.
هذا النوع من أهم وأجل وهو رأس علم الحديث، معرفة المعلل من الأحاديث، وكما قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو فن خفي، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، لا يقول أنه خفي على العلماء، وإنما يقول خفي على إيه؟ على علماء الحديث، يعني فن خفي على العلماء، فلم ينبغ فيه إلا كبار العلماء أو بعض هؤلاء العلماء. وعلماء العلل تنبه، وكتب العلل تعد وتحصى، ممكن مثلا لو دخلت علم الفقه لا تستطيع أن تحصر الفقهاء، ولا تستطيع أن تعمل عملية حصر لكتب الفقهاء. علم الأصول، علم المصطلح، كل العلوم لا تستطيع أن تقوم بعملية حصر لأصحابها، إلا علم العلل تقدر تعد رجاله وصنفت فيه كتب في أئمة من تكلم في العلل، وتستطيع أن تقوم بعملية حصر لكتب العلل لقلة وندرة هذا الإيه من يعني نبغ في هذا العلم. يقول هنا تنبيه هام جدا، فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار الإيه؟ أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ إلى آخره. يبقى خلي بالك، علماء العلل أولا لا يطالب إمام من أئمة العلل دليل على تعليله، لازم تحفظ القاعدة دي. لما يقول أبو حاتم هذا خطأ ما تقولوش طب اشرح لي لماذا هو خطأ، لا تستطيع، هو حتى لو أراد أن يعبر لا يستطيع. والقصة المشهورة احنا ذكرناها كذا مرة عن أبي حاتم وهذا الرجل الذي جاء سأله عن عدة أحاديث، وبين له بالمثال أنك لو ذهبت إلى رجل إيه بتاع الذهب وأتيت بذهب خالص وذهب مغشوش لا يستطيع هو أن يشرح لك كيف اكتشف الإيه الجيد من الزيف، صحيح أم لا؟ لا يستطيع. وهو كذلك همة طالب العلم أن يشتغل أو يشغل نفسه بالسعي وراء إدراك مثل هذه العلل، وهذه الأولى. الأمر الثاني كلام علماء العلل دليل في ذاته، يعني ما الدليل على أن هذا الحديث معلول؟ لأن أبا حاتم أعله، لأن فلان أعله، لأن الأئمة أجمعوا على إعلاله، خلاص هذا هو الدليل، كويس إحنا تابع له. لكن لو اختلف علماء النقد فأبو حاتم بيصحح، وده قليل خلي بالك، أحمد يقول منكر وأبو حاتم يقبله، البخاري يرده وفلان يقبله، هنا بيبقى جهد طالب العلم إلى أي الفريقين أميل فقط، هذا هو الحال. طب حديث لم يتعرض له علماء النقد ومش موجود ما نعرفش وما حدش اتكلم عليه زي ما بقول كده، وده برضو قليل خلي بالك، مش اللي هو الأحاديث، لا الأحاديث احنا من درس معنا سنن أبي داود ذكرنا على كل حديث أحكام، ما فيش حديث من الأحاديث إلا وللعلماء فيه كلام، قليل جدا، وده على حسب اطلاعنا، فما بالك بمن حرر المسألة وجمع كلام النقاد. فمن يعني من الإشكالات حقيقة في دراسة الأسانيد في عصرنا إهمال كلام النقاد على الحديث. طالب العلم أولا يخرج الحديث ويفهمه، لأن الحديث لا يفهم إلا إذا ضرب بعضه ببعض زي ما بقول، يعني لازم تخرجه وتعرف أسانيده، تعرف وجه الخلاف والاتفاق، ومين اللي خالف ومين اللي خالف ومين اللي وافق، يبقى تتصور الحديث، ثم تجمع عليه كلام النقاد، تشوف الناس قالوا إيه في الحديث ده والأسانيد دي. لابد أن تكون جامعا لكلام هؤلاء وتطلع على صانعهم، ثم بعد ذلك تعمل ذهنك بقى في اللي أنت عاوز، اشتغل زي ما أنت عاوز كويس، توصل إلى ما توصلت. لكن ابتداء تخرج الحديث وتشتغل أنت، طب وكلام الناس ده، كلام النقاد، كلام الدارقطني، كلام أبو حاتم، كلام البخاري، كلام الأئمة في تخريجاتهم، لابد أن تنظر فيه، لابد أن تطلع عليه، ثم تبني حكما على كلام هؤلاء كويس. لكن اطراح كلامهم ابتداء هذا كلام ليس بصحيح. يبقى الحديث يكون عليه نور الايه، نور ابو حاتم يقول وان يصلح ان يكون كلاما من كلام النبوة. يبقى في كلام عند الامام ابو حاتم لا يصح ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، نور، شيء ينقضح في ذهنك ان النبي صلى الله عليه وسلم، في نفسك ان النبي لم يقل هذا كويس. سبيلنا إلى إدراك العلة إيه؟ زي ما قلت لك لابد من جمع طرق الحديث، لابد من جمع كلام النقاد والنظر في كتبهم. ومن هذه الكتب التي ذكرها هنا، وإحنا ممكن نذكرها على الترتيب للدارس، الدارس لهذا الفن لابد أن يدخل هذا العلم رويدا رويدا، يعني علم العلل ما يدخلش كده على طول، يعني مش هتقرأ مثلا تقعد تدرس طول عمرك مصطلح كويس وتخرج منه وأنت لا تدري شيء عن علم الايه، عن علم الحديث. ليه؟ لأنك كل ده بتتعلم القراءة والكتاب بس لسه ما كتبتش حاجة، لم تكتب شيء. لكن بالنظر في كتب التخريج كالتلخيص للحافظ والبدر وغيرها من الكتب، تنظر في صنيع العلماء، وكمان كتب الشيخ الألباني الإرواء والسلسلة صحيحة وضعيفة، تنظر إلى صنيع الناس، تخرج وتعرض شغلك على هذه الكتب، ثم بعد ذلك تدخل في هذا الايه، في هذا الفن رويدا رويدا زي ما قلت لك. يبقى عندك القواعد العامه للمتقدمين والمتاخرين منضبطه، مصطلحات الناس منضبطه، القواعد العامه عندك في 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 هذا الباب منضبطه، ثم بعد ذلك تبتدئ في قراءه مثل كتاب شرح علل الترمذي، تبدأ بقراءة ودراسة كتاب التمييز للإمام مسلم، العلل لعلي بن المديني، ثم العلل الكبير للإمام الترمذي اللي هو علل البخاري على الصحيح. تكثر من النظر في التاريخ الكبير للإمام البخاري، ففيه كما قال المعلم اليماني الأصل في الروايات التي ساقها الإمام البخاري في التاريخ الكبير أنها أحاديث معلولة، أخطاء رواه، اللي انت بتقرأه ده أخطاء رواه. الكامل لابن عدي يتكلم على الراوية ويذكر الأخطاء التي أخطأ فيها، هذه أشياء مهمة جدا. من اللي أنت تروح جايب حديث وتقعد تشتغل مع نفسك، لا، كلام الناس هذا يساعدك كثيرا لتصل إلى المعنى الصحيح والحكم الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك تبتدي في كتاب مثل العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد. ممكن يعني يشكل عليك لكثرة ما فيه من إيه، من أشياء خارجة عن الموضوع، لكن في الكتاب الذي صنف في الوقت الحالي للجامع العلوم الإمام أحمد هتجد فيه مجلدين تقريبا، مجلد أو مجلدين عن الأحاديث التي تكلم عليها الإمام أحمد في كتبه. المجلدين دول من أهم المجلدات فعلا، يعني هتطلع على نقد وكلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا أمر هام جدا. قد يغني مثل هذا الجمع عن كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، لأن فيه أشياء مكررة وأشياء أخرى قد تشكل على بعض الطلبة، ويكون الثمرة من ورائها يعني حتى تحصلها تتعب. أيضا العلل المتناهية لابن الجوزي تمر عليه مرورا حسنا، ثم تشغل نفسك بعلل الإمام الدارقطني. علل الإمام الدارقطني من الميزات الحسنة فيها أنها علل مشروحة، يعني شرح الإمام الزهري الاختلاف وأن الصحيح كذا، وأنها يعني شيء ظاهر، بس محتاج طالب نبيه، محتاج طالب عنده تصور لما يقوله الإمام الدارقطني، وأن لا يشكل عليه من مصطلحات الإمام الدارقطني شيء. ويكون عنده شيء من ملكة التخريج السريع ونحو ذلك عشان يقدر يتصور ما قاله الإمام الدرقطني، ويكون همه في شيئين. الشيء الأول كيف أو الطريقة التي سلكها الإمام الدرقطني في تخريجه، ما هو ده كتاب تخريج برضه، كتاب العلل ده يعتبر هو مخرج الأحاديث بس مش مخرجها بطريقته مش بطريقتنا احنا، رواه البخاري وأخرجه، لا عن طريق الأسانيد عن طريق الرواة. هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه، فرواه فلان وفلان وفلان بالإسناد الآتي، وخالفهم فلان فرواه كذا وكذا كذا، ثم اختلف على فلان اللي هو الراوي عن الزهري فرواه عنه فلان كذا وكذا وكذا. فانت بقى لو رحت من الإمام الدرقطني خذ يا الأمر خلاص، يبقى انت ايه ممكن تؤخر نفسك قليلا عن هذا الكتاب وتصبر، لكن لو تصورت ما يقوله الإمام الدرقطني فنعم الطالب أنت إذا تصورت هذا. إذا خلصت ال 14 مجلد ولا 13 مجلد بتوع الإمام الدرقطني كويس، يبقى أنت كده عندك أحكام لا بأس بها وتصور وانطبع في ذهنك أشياء أنت لا تعلمها، يعني اللي أنت عارفه بلسانك شيء والذي وضع في قلبك ونفسك هذا شيء آخر. حينها ترتقي إلى علل ابن أبي حاتم، ويعني تسلك سبيل الصابرين في كونك تفهم ما يقوله أبو حاتم وأبو زهر، لأن هنا خلاص بقاش في حاجة، ما بقاش في شرح، زي ما بقول الحكم ده إيه حلال حرام بس. طب حلال ليه حرام ليه؟ طب عشان إيه؟ ما هذا أمر سلكه أنت إيه وحدك. فتبتدي تطلع كلام أبو حاتم وأبو زرعة في هذه الأحاديث، تبتدي تعود مرة ثانية للتاريخ الكبير للبخاري، وحضرك لو مسكت حديث من الأحاديث المعلولة هتبص هتلاقي كلام الدرقطني اللي هو حديث معلول فعلا، هتلاقي الدرقطني أعلى وأبو حاتم أعلى، والبخاري أشار في التاريخ إلى إعلاله، والكامل ابن عدي ذكره أنه من أخطاء هذا الراوي، وهيأتلف كل هذا عندك، مش هتجد أي خلاف، كله هتلاقيه بيعبر بعبارات مختلفة لكن المقصود واحد والمعنى واحد. وفي أحاديث هتلاقيهم اختلفوا فيها، في أحاديث هتلاقي ده تكلم وده ما تكلمش، لكن لو أن حديث موجود عندهم جميعا هتلاقي نفس السبيل في غالب الأمر، ويعني تربط هذه العلاقات بعضها ببعض ينبت لك علما حسنا. فهذه الكتب يعني لابد أن يضع طالب العلم خطة كاملة قوية صحيحة للوصول إلى تجريد هذه الكتب وتفهم ما فيها. وهذه الكتب لا أقول تجرد مرة ولا مرتين، بل تقرأ المرة والاثنين والثلاث والعشر مرة، وتظل إلى أن تموت تروح وتجيء على هذه على هذه الكتب. أشار في أخريات البحث عن علل الدرقطني وأنه محتاج ترتيب أو إلى آخره، صنعت بفضل الله في أعصارنا فهارس حسنة لهذا الكتاب، لكن أيضا ما زال علل الدرقطني يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى خدمة سواء بالشروح، الشروح الصوتية أقول يعني، أو الدورات أو نحو ذلك في هذا الكتاب، يحتاج إلى نسخ جديدة، إلى إعادة تحقيق قوي من عالم متخصص في هذا في هذا الباب، يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا حقيقة في خدمة هذا الكتاب، ويحتاج إلى فهارس أقوى من الفهارس من الفهارس الموجود الآن، سواء فهارس للرواة فهارس للأحاديث، يحتاج الكتاب فعلا إلى إعادة ترتيب. يعني لو أن طالب نبيه، وده موجود في الفهرس الموجود الآن اللي هو رتب أحاديث علل الدارقطني على الكتب، كتاب الطهارة كتاب الصلاة، ده جيد يستفاد من هذا الصنيع في هذا الفهرس الأخير الذي طبع، يستفاد منه جدا. فهذا الترتيب جيد، يعني لو أن كتاب العلل أعاد صياغته عالم النبيه وابتدأ يرتبه بهذا الترتيب، فأحاديث الطهارة المعلولة أحاديث الصلاة المعلولة هذا أنفع كثيرا، وأنه جمع بين الأحاديث، لأن الحديث قد تجده من مسند أبي هريرة، وتلاقي نفس الحديث من مسند ابن عمر، وتلاقي نفس الحديث من مسند جابر، فتلاقيه جالك في المجلد الرابع وجالك في المجلد السادس وجالك في المجلد العاشر، هو نفس المتن لكن من حديث كل صحابة ثلاثة، فتلاقيه وزع على الثلاث مواضع. طبعا هذا لي وجه للإعلال وهذا لي وجه للإعلال، لأن ده لي طرق وده لي طرق وده لي طرق، لو أن هذا جمع في موضع واحد بس يحتاج طالب نبيه لا يخلط الأشياء بعضها في بعض ويدخل الأشياء بعضها في بعض. يحتاج أيضا هذا الكتاب إلى تلخيص، وده لازم يكون مش عالم عادي اللي يقعد يلخص، ده لازم يكون إمام كبير فعلا، يعني بلغ من العمر واشتغاله بالفن عمر طويل حتى يأتي ويلخص كتاب مين؟ كتاب العلل للإمام الدارقطني، ويأتي بخلاصة ما قاله الإمام الدارقطني وحكم الإمام الدارقطني. هذا شيء يعني عاوزين فعلا يكون ثم عمل عليه طويل. طبعا هنا في تعليقة طويلة أنصح بها للشيخ أحمد شاكر، هذه التعليقة جيدة تقرأ. طيب ابتدأ في نوع جديد وهو
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: النوع التاسع عشر المطيب، وهو أن يختلف الرواة فيه على الشيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعض على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم.
طيب هذا الحديث أو هذا النوع يسمى بالمضطرب. هو الحديث كما قال علماء المصطلح وضعوا له حدا، هو الحديث الذي يروى من أوجه مختلفة متساوية لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. ودائما بضربوا مثال بحديث شيبتني هود، الحديث المعروف، فيروى مرفوع ويروى مرسل ويروى مسند أبي بكر ويروى مسند عائشة إلى آخره، فتجد فيه خلاف كبير ولا تستطيع أن ترجح رواية على رواية، فحينها تتوقف فيه وتقول إن هذا الحديث حديث مضطرب، وإذا توقف في حديث من الأحاديث فهو من باب المردود، فخبر مردود يعني في حكم المردود، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعدية. برضو ممكن يكون مضطرب، يقول لك كده في كتب العلم يقول لك هذا حديث مضطرب على الزهري، أو اضطرب فيه فلان، اضطرب فيه الزهري مثلا. فليه اضطرب فيه الزهري؟ الأئمة 10 رووا عن الزهري، 3 رووا عن الزهري مرفوع، و3 أخر رووه عن الزهري موقوف، و3 مرسل، فتجد الخلاف فيه على الإمام الزهري نفسه، ولا نقول أن خلاف على التلاميذ وأنهم أخطأوا على الزهري، قد تتوصل لأن الخلاف على الزهري نفسه وليس على الطلبة. وقد يكون طارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة. تفضل.
قال رحمه الله: النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد
النوع
كثيرة.
النوع 20 مدرج
20. قال رحمه الله: النوع 20 وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا.
طيب هذا النوع يسمى بالمدرج، والإدراج هو أن تزاد لفظة من الألفاظ في الحديث. وذكرنا قبل ذلك أن الإدراج يقسم إلى أقسام: مدرج في أول المتن، ومدرج في آخره، ومدرج في وسطه، وذكرنا أمثلة على هذا لا نحتاج إلى إعادتها. يقول: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد، يعني موجود ده، حتى موجود في البخاري وموجود في مسلم، ووضعت بعض القواعد مع الرواة في هذا، يعني مثلا الزهري إذا وجد تفسير إدراج في متن من المتون وفيه الزهري فهو منه، قاعدة كده، إذا وجدنا إدراج في متن وعاوزين نعرف الإدراج ده من مين، فوجدنا في الإسناد الزهري فهو من الزهري، لأنه كثيرا ما يفسر بعض الأحاديث يتحنث فيه وهو التعبد كما في البخاري مثلا، فتجد أن هذا الإدراج في الإسناد في الزهري يبقى من الزهري وهكذا. ومعرفة من أدرج هذا التفسير هامة، قد تكون هامة في بعض الأحيان، لأن هذا التفسير قد يكون غير مقبول في بعض الأحيان. يعني تجاوز العلماء في قضية الإدراج في المتن إذا كانت من باب التفسير، التفسير. وأما إن كانت من باب التعميع على الرواة لصرفهم إلى معنى معين فهو كبير من الكبائر، لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخطيب بغدادي ما من نوع إلا وإيه وشارك فيه، منه هذا الكتاب فصل الوصل لما أدرج في الإيه في النقل، هو مطبوع في أعصارنا. معرفة الموضوع.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضع على نفسه قال أو قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب في فضائل الأعمال وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغير من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل في وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوا من ذلك، وسطروا عليهم في زبورهم عارا على وضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. وقال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب علي لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجب أن أقول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، وهذا القول وليس دل عليه، والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحيح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن ترجع عليهم أو على أحد من الناس، رحمهم الله ورضي عنهم.
الحديث عن الأخبار الموضوعة أو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الخطابي يقول طبعا على الأحاديث الموضوعة: هي شر الأحاديث، وإنما وضعها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في باب الأخبار وفي باب الأحاديث، لأنه من جملة ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. هذا الذي أتى بهذه الكبيرة اختلف العلماء فيه، هل هذه كبيرة من الكبائر أم أنها ناقض من نواقض الإسلام؟ فجمهور العلماء على أنها كبيرة من الكبائر، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، ونص على هذا جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن الجويني وبعض العلماء إلى أن صاحب هذه الفعلة أتى بناقض من نواقض الإسلام وخرج عن الملة. لكن لو أن راوية من الرواة فعل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليحل شيئا ويحرم شيئا ويفسد دين الإسلام فهو زنديق، يعني فعله هذا كفر، وهو أصلا في ذاته لا يؤمن بالله ولا برسول صلى الله عليه وسلم، كويس، بغض النظر عن فعلته لأنه أصلا لا يفعل هذا إلا زنديق. طيب، هذا الراوية إذا تاب إلى الله تبارك، كان يكذب ليأكل، يعني يكذب على الناس يقص عليهم أحاديث مكذوبة ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، هذه ليكسب مال ونحو ذلك، هذه الفعلة طبعا زي ما قلت لك على خلاف بين العلماء كبيرة أو ناقد، تاب منها، تاب إلى الله تبارك وتعالى، هل توبته مقبولة؟ هذا المبحث الأول. نقول: من تاب تاب الله عليه، فيش حاجة اسمها توبته مش مقبول، توبته مقبولة إذا توفرت شروط التوبة. طيب، إذا كان صاحبنا هذا تاب وقبلت توبته، المبحث الثاني، هل تقبل رواياته بعد ذلك؟ هنا دب الخلاف. يبقى الخلاف واقع في قبول توبته، الخلاف واقع في قبول روايته بعد التوبة. فذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى والحميدي اللي هو شيخ الإمام البخاري إلى أن هذا الراوي لا تقبل روايته أبدا. لماذا؟ زجرا لأمثاله وخوفا من أن يكون كذب في توبته، جرب عليه الكذب خلاص. والأمر الثاني أو المذهب الثاني أن روايته مقبولة طالما أنه تاب وقبلت توبته فنقبلها، وده قول المتأخرين مش قول المتقدمين، وينصر الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه المسألة لا ينبنى عليها كبير عمل، فلا أعلم راوي كذاب تاب ثم روى فتقبل روايته، هذه مسألة نظرية يعني تذكر هكذا، لكن لا أعلم عليها حتى أدل. من الأشياء التي تكلم عليها الأسباب التي تجعل هذا الرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأسباب التقرب إلى الله، يعني يتقرب إلى الله بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مشغولة بالفقه ونحو ذلك، يقول لهم لا أنتوا المفروض تشغلوا بالقرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درس الفقه فكذا وكذا، يزمه. وواحد تاني شايف الفقه الإمام الشافعي هذا أجود، وإن فقه أبو حنيفة هذا فيه شرور كثيرة، فيزم في فقهاء الحنفية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العكس، واحد يشوف الشافعية فقههم سيء فعاوز يسقط، أو متعصب، ده السبب الثاني التعصب المذهبي، فيقول الشافعي هذا فيه وفيه. يأتي في أمتي رجل يسمى محمد بن إدريس هو شر من إبليس، حديث موضوع وضعه بعض الكذاب. رجل آخر يأكل يريد أن يروج سلعته، بيبيع جرجير، لو علمتم ما في الجرجير زرعتموه تحت السرير، أو بيبيع رز يقول لك الرز لو كان رجلا لكان حليما، مش أي حاجة، كلوا اليقطين فإنه يفعل مش عارف إيه، البزنجال ربيع مش عارف كده، أي حاجة يبيع. فالناس طبعا الناس العوام أو امرأة يقول كلوا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص هات، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو شايف من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه للنبي فيشتري الحاجات دي، شايف. من الأسباب الطعن في الإسلام، يعني يأتي زنديق من الزنادقة زي محمد بن سعيد المصلوب، زنديق يدخل على الأمة أحاديث، يحل أشياء ويحرم أشياء ويفعل مثل هذه الأشياء طعنا في دين الله تبارك وتعالى ومحاولة لإسقاط الإسلام. طيب هنعرف إزاي الحديث الموضوع؟ حديث الموضوع عليه شواهد. أول حاجة إقرار واضعه، يقول لك أنا وضعت على الأمة كذا وكذا وكذا، يعترف بهذا. أو تكون في ركاكة في اللفظ، وهو ده من أقوى الأدلة، يعني من أقوى الأدلة اللي يكون في روى وضاع فأعلم أن هذا حديث موضوع، أن يكون اللفظ ركيك. مش النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا، لا يقول هذا، لولا بر أمي لا بذلت نفسي في الجهاد، الحديث مشهور. طيب بر أمي فين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك أصلا لم يدرك أمه صلى الله عليه وسلم عشان يعدي برها ويترك الجهاد في سبيل الله. كلام واضح إنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فساد المعنى نفسه يكون فاسد، زي ما ضربت لك مثال الآن. المجازفة، في مجازفة شديدة في الثواب. فمثلا من قال لا إله إلا الله على الحديث المعروف، خلق الله 100,000 مش عارف كائن، كل كائن في 100,000 لسان، كل لسان في يقول ب 100,000 لغة، كلام فيه مجازفة كويس. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة، زي ما قلت لك أحاديث يوم القيامة اللي هو بعد 700 سنة بعد كذا، ودلت الأدلة على بطلانه، ومرت السنين ولم يعني يأذن الله عز وجل بهذا. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس. هنا بقى الحديث الضعيفة زي ما قلت لك اختلفوا فيها فضائل الأعمال إلى آخره، لكن تأتي إلى الحديث الموضوع فلا، لا يجوز أن ترويها أصلا، ولا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا تنسبها للنبي أصلا، وإذا ذكرتها للناس لا يجوز أن تذكرها للناس إلا أن تبين هذه الأحاديث وأنها حديث مكذوبة موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الشيخ زي ما قلت لك يعدد في الايه في الوضاعين، فمنهم كذا ومنهم كذا. ثم تكلم على كتاب الإمام ابن الجوزي، هذا الكتاب النافع، كتاب الموضوعات، وهو من أوسع الكتب على الإطلاق. هو في كتب تانية صنفت موسوعات يعني طبعا كثيرة، لكن أقصد في باب الموضوعات. لكن كتاب ابن الجوزي في أحاديث ضعيفة وفي أحاديث قد تصل إلى حد الثبوت كمسلم وغيره، حديث موجودة، فهي ذهل عنها الإمام ابن الجوزي. طبعا ابن الجوزي اللي يعرف طبيعة الإمام هيعرف ليه الأخطاء دي جت في كتاب الموضوعات. ابن الجوزي كان يصنف في كل شيء، وكتب في كل العلوم، وكان بحر في أغلبها، يعني عنده شهوة العلم طاغية جدا، فكتب في التفسير وفي الرقائق وفي العلل وفي كل شيء كتب فيه الإمام ابن الجوزي. فحكاية تحرير الكتاب وإعادة الكتاب والنظر فيه وتنقيحه وكده مش موجودة عند مين؟ عند الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن طبعا ابن الجوزي إمام كبير وله مصنفات نافعة في شتى العلوم، تدخل أي علم من العلوم تجد لابن الجوزي مشاركة في هذا الايه في هذا العلم. وحكايه بقى يقول لك ايه، اذا اعترف الوضاع بانه وضع الحديث لا نقبل هذا. ليه؟ لانه قد يكون كذب، وقع منه الكذب في هذه الدعوه. هذا لن ينتهي ابدا، هذا الامر لن ينتهي. وبعدين احنا عندنا قرينه اللي هي ايه، إن هذا الرجل اعترف، وعندنا قرائن أخرى رقاقة المعنى ونحو ذلك. افرض هو جاء على حديث في الصحيحين مثلا وقال لك أنا وضعت هذا الحديث، عندنا شواهد ومتابعات تدل على كذبه أو على صدقه. هذا هو المطلوب. نوع جديد.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقالبوا مثاله ما هو من حديث سلم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سلم ومن هذا القبيل وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيادة. فلما قرأ عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوا وركبوا، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعف في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبدلها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سوى حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل، وفي باب الحرام والحلال والحرام. قال: من يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قال: وإذا عزوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
طيب، المقلوب هو الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر تقديما أو تأخيرا عمدا أو سهوا، هذا الذي يسمى المقلوب. والمقلوب إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن. فالذي في السند إبدال إسناد بإسناد، كما هو الحال الذي فعل مع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إبدال إسناد بإسناد آخر لمتن آخر. كويس، هذا النوع الأول من القلب في الإسناد. النوع الثاني من القلب في الإسناد أن يبدل راون براون، مالك عن نافع فتخليها نافع عن إيه؟ عن مالك. أما في المتن فهو في واقع في الإيه؟ في بنفس الصورة المعروفة، متن يوضع على إسناد آخر ومتن يوضع لإسناد آخر كالصورة الأولى شبيه لها، أو يبدل لفظ بلفظ حتى لا تعلم يمينه، مفروض كده ما أنفقت إيه شماله، فيأتي الإبدال وهو عند مسلم حتى ما تعلم إيه شماله ما أنفقت يمينه، هذا يسمى إبدال في المتن. وغالبا الإبدال في المتن يكون به طبعا شيء من الإعلال وشيء من الخلل في الفهم. تعرض لشيء آخر هنا في قضية رواية الإيه؟ قال ويجوز ويجوز رواية ما عدا الموضوع، الحديث الموضوع المكذوبة لا يجوز روايتها في باب الترغيب والترهيب. وضعوا لهذا شروط، أن نروي الأحاديث الضعيفة عندنا في باب الترغيب والترهيب. أولا أن يكون الضعف ضعف خفيف، ثانيا أن يكون هذا الحديث مندرج تحت أصل عام، يعني نأتي لحديث في فضل قيام الليل حديث ضعيف فنروي في الباب هذه الأحاديث الضعيفة. الأمر الثالث أن يعتقد عند العمل به أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مرغب فيه. الأمر الرابع أن لا يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزما فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقول يروى أو يحكى أو يقال ونحو ذلك. وأما في صفات الله تبارك وتعالى فلا يجوز الإنسان أن يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروي أحاديث في إثبات الصفات أو في إثبات الأسماء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز لأن عليه تنبني أحكام كثيرة. نعم تفضل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سلما من أسباب الفسق وخوارم المروءات، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه فمن إن حدث على المعنى. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته وثبتت عدالة الروي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم أو واحد على الصحيح ولو برواية عنه في قول. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى تبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قالوا فيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم.
نعم. الآن نأخذ فقرة في هذا النوع. هذا النوع يعني يقرأ من كتب الاصطلاح لا إشكال في هذا، وهي سبيل من سبل تعلم هذه القواعد التي وضعها العلماء في باب الجرح والتعديل. لكن هذا العلم هذا النوع علم مستقل بذاته، وطبعا احنا هنمر عليه الآن، لكن شرحنا هذه الكلمات وهذه الأشياء تفصيلا في كتاب الرفع والتكميل، واستطردنا فيها استطراد لا بأس به وشرحناها شرحا تاما كل هذه الكلمات. لأن مثلا لو أتينا إلى كلام ابن عبد البر الذي نقل عنه هنا كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل، هذه لا تفسير غير تفسير الظهر الذي رأيته وأفهام كثير العلماء شرحتها هناك حقا، إذا استطردنا فيها في استقرائنا لكتاب البعث لعل المحاضرة اليوم تكون على هذه الكلمة وفقط. فأنا أدعوكم إلى دراسة هذا العلم خاصة من كتاب مثل كتاب الرفع والتكميل والكتب الأخرى التي كتبت في هذا في هذا الباب. لكن طبعا خلينا نقول برضو لكتب المصطلح أيضا عقدوا أبوابا في هذا في هذا العلم، ولا غنى لطالب العلم عن قراءة ما سطره ابن الصلاح عن هذه عن هذا العلم، وكذلك فتح المغيث وتدريب الراو هذه كتب الثلاث، يعني من الأهمية بمكان أن تستخلص هذه هذه القواعد من مثل هذه الكتب. هنا يقول المقبول من هو أولا الراوي؟ احنا بنقول الراوي لابد أن يكون ثقة عشان يكون مقبول، صح؟ ثقة ده يعني ايه؟ يعني عدل وضابط، كويس؟ يعني ايه عدل؟ يعني لازم يكون مسلم ولازم يكون بالغ ولابد أن يكون عاقل ولابد أن يكون سالم من أسباب الفسق ولابد أن يكون سالم من أسباب خوارم سالم من أسباب خوارم المروءة، هذه خمسة أشياء عشان يصير عدل. وهناك أربعة أشياء لابد أن تتوفر في في هذا الذي يوصف بكونه ثقة، عاوزينه يبقى عدل ضابط. أولا أن يكون متيقظ غير مغفل، كويس. اثنين أن يكون حافظا إذا حدث من حفظه. ثلاثة أن يكون ضابطا إذا روى من كتابه. رابعا أن يكون عالما لما يحيل المعنى إذا حدث بالمعنى. هذه أشياء لابد أن تتوفر في هذا الذي وصف بكونه ضابط. فإذا توفرت هذه الشروط التسعة سمي هذا الراوي بالثقة، والثقات درجات، فمنهم من يكون في أعلى درجات القبول وطبعا عبروا بهذا أمير المؤمنين في الحديث، ونزلوا ثقة ثقة، ثقة حافظ، ثقة صدوق، إلى آخره في المراتب المعروفة المعدودة عند علماء الجرح والتعديل. هنا يقول الثقة الضابط لما يرويه هو المسلم العاقل البالغ، هذا تلخيص ما ذكرنا. وتثبت العدالة، طب العدالة دي هتثبت إزاي؟ قال بشهادة باشتهاره بالخير، العدالة دي الظاهرة يقصد هذا، باشتهاره بالخير وثناء العلماء عليه، دي حاجة. دلوقتي مثلا أحمد بن حنبل ثقة ولا مش ثقة؟ أجمع العلماء خلاص ده مشتهر، مشتهر عند الناس، مش محتاج اللي ده يقول ثقة وده، خلاص اشتهر عند الناس أنه إيه إمام. لكن غيره من الرواة بتعديل الأئمة، كويس كده، أو اثنين منهما له، يعني إمامين يقول هذا ثقة وهذا الآخر يقول ثقة، أو واحد على الصحيح أو بروايته عنه في قول. خلي بالك بقى، يبقى إزاي تعرف اللي هو ثقة؟ أول حاجة بتعديل الأئمة، الأئمة يبقى أكثر من واحد قال إنه إيه؟ إنه ثقة، كويس؟ ثقة مقبول إلى آخره، توصلنا إلى إنه ثقة. الشيء الثاني اثنين يقولوا إنه ثقة، ماشي مفيش إشكال. الشيء الثالث، هنا بقى استنى في الثالث والرابع، لازم تفرق بين مبحثين ولا تدخل بينهم، إن في رواة لم يروي عنهم إلا إيه؟ إلا واحد، ده مبحث في الجهالة والإيه؟ وعدم الجهل. وفي مبحث ثاني لم يوثقه إلا ده موضوع تاني، ما تدخلش الاثنين في بعض. احنا بنتكلم دلوقتي على القسم الثاني، ممكن يكون روى عنه 10-20 ولم يوثقه إلا أحمد، يعني ما تكلمش فيه حد غير أحمد مثلا، هل هذا مقبول أم لا؟ نقول هذا مقبول، لا إشكال فيه، لا يشترط تعدد المزكين. لكن الأخيرة بقى، لم يروى عنه إلا مالك، ومالك لا يروي إلا عن الثقات، كويس كده؟ طيب هل يعد هذا توثيقا له عند الجمهور؟ لا، عند الجمهور إيه؟ لا. يعني روى رواية من لم يروي إلا عن ثقة عن إمام ما بتنفعوش؟ لا بتنفعه، لكن لا تثبت توثيقه. تنفعه رواية مالك، خلي بالك، ممكن تخليه باب الشهادة والمتابعات، لكن لا تثبت توثيقا عند الأئمة. هذه الأشياء التي تكلم عليها الإمام هاهنا. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر كل حامل علم معروف بالعناية، كل حامل علم خلي بالك ومعروف بالعناية، يبقى ده مشهور ولا مش مشهور؟ ده معروف، ده هو الإمام ابن عبد الله ما يقول لكش أي حد تلاقيه روى أي حديث يبقى ثقة، هو ماشي كده كويس، فهو عدل. قال محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله يحمل هذا العلم. قال وفي ما قاله اتساع غير مرضي، كويس، يعني إن شاء الله لو رجعتم الشرح اللي قلناه هتجد فهما صحيحا لهذا العبارة. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحة نظر القوي أغلب عدم صحته، والله أعلم. الحديث اختلف فيه العلماء في قبوله ورده. طيب تفضل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحة نظر قوي والأغلب عدم صحته، والله أعلم. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقة لفظا أو معنى، وعكسه والتعديل مقبول من غير ذكر.
طيب الآن معذرة، احنا عاوزين بس ناخد فقرة عشان يبقى الكلام واضح. ويعرف ضبط الراوي، طيب الراوي العدالة عرفتها؟ تعرفها ازاي؟ طب الراوي ده ضابط، هتعرفه ازاي؟ شوف بقى. ويعرف ضبط الراوي، الفقرة السطر اللي انت قرأه ده صنف فيه مجلد ضخم، صنف فيه مجلد ضخم في قضية الثبر، كويس، صبر هذه الأحاديث. يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقة لفظا أو معنا، وعكسه يعني كمان غير الضابط بيعرف بكده. دلوقتي شوف عشان تعرف مسألة راحة فين، هذا الراوي بيروى عن مين؟ بيروى عن الزهري. طب أصحاب الزهري قد إيه؟ بالمئات. طب روى قد إيه عن الزهري؟ روى 100 حديث. طب خلاص هات المئة حديث ونمسك حديث. الحديث ده أنت رويته إزاي؟ فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، طيب هاتوا الحديث. مين اللي روى تاني؟ كل أصحاب الزهري بيروه بنفس الإسناد، بنفس اللي بعده، التاني التالت الرابع، عشان تعرف بس المشقة اللي كان بيبذلها يحيى ويبذلها أحمد ويبذلها شعبة ويبذلها لأم، اللي هو بيجيب وعلي بن المدينة وغيره، كل راوي يجيبه ويعرض مروياته على مرويات الإيه؟ على مرويات من أخذ عنهم، ويبتدي يخلص إنه غلط في حديثين في ثلاثة، الروضة ثقة الروضة صدوق ضعيف إلى آخره، تعرف وتنكر بعض الأحاديث إلى آخره. هذا الذي يقول بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه، يبقى دليل خطأه أنه مش ضابط أنه بيخالف الناس، دليل أنه ضابط أنه بيوافق الناس وقضي الأمر. هذا هو السبيل إلى معرفة هذا الراوي. أراد البعض، شوف مسألة شقة إزاي، ده راوية ممكن تقعد عمرك. بعض العلماء جلس في بعض الرواة إلى الآن لم ينهي، بيتتبع بعض الرواة في البخاري في مسلم وابو داود بيتتبعهم عشان يعرف الراوي ده ايه، من لم ينهي الى الان بقاله 10 ولا 15 سنة. فتخيل الامام نفسه لما يكون حافظ لهذه الاسانيد عنده في ذاكرته يستطيع ان يجرد احاديث الراوية فلان، وعنده اصول يراجعها حتى يحكم على كل راوي من الرواة. وصل بعلي بن المديني انه مش بس يعرف الراوية ده ثقة ولا ضعيف، يقولك لفلان 10 احاديث، 5 احاديث، 100 حديث إلى آخره، يعرف أحاديثه اللي هو كمان رواه. وأحاديثه هنا مقصود بها المتون ولها أسانيد كثيرة، بس هو الراوية ده ليه إيه؟ لكم حديث معروف بهم. وحتى بعض الرواة كان يقال فلان فلان يقولون نعم صاحب حديث كذا، صاحب حديث كذا، يعني معروف بأنه هو إيه الراوية الأساسي وناشر هذا الإيه هذا الحديث. فدي محتاجة يعني ملكة ومحتاجة جهد كبير جدا حتى يتوصل إنسان لهذا. وكدنا أن نصل بالتكنولوجيا الحديثة إن إحنا فعلا نستطيع أن يعني، بس ما بتبقاش بالدقة اللي عليها المتقدمين، إن إحنا مثلا الأعمش، روايات الأعمش في أبو داود مثلا ممكن نطلعها، ممكن، بس قد يفوتك، لا ما تقدرش تقول لي انت ايه على ثقة من هذا الامر. لم نصل بعد الى هذه المرتبة، مع ان التكنولوجيا الحديثة تساعد على هذا، لكن طبعا بذل الاموال وخدمة هذا الباب ليس من الايه من الاولويات عند كثير من المنفقين. اقرأ شو التعديل.
قال رحمه الله: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول
لأن تعداده يطول
فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه. ففي الأسباب المفسقة فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح.
قال طيب الشيخ الآن قف عند هذا، لازم الفقرات لما يكون الكتاب كبير تقسم هذه الفقرات وتتفاهم ما فيها معان. هذه الفقرة تختص بتفسير وعدم تفسير الجرح أو التعديل. احفظ هذه القاعدة التي قالها الإمام، التعديل لا يشترط فيه ذكر السبب. تقول هذا الرجل صالح، هذا الرجل ثقة، هذا الرجل أمين إلى آخره، ما تقولش هذا الرجل أمين لأنه صدر منه كذا وكذا وكذا وكذا. في باب الرواية بيقولوش كده، لأن الأسباب التعديل كتير. طيب تأتي في الجرح يقولون لا، لابد أن تفسر سبب الإيه؟ سبب الجرح. دي قاعدة عامة، أنت تخش في كتب الجرح والتعديل يقول لك ضعيف، والعلماء كلهم تواتروا على إيه؟ على ضعف هذا الراوي، وما فيش أي تفسير. إيه تفسير ده؟ إن شاء الله في كتاب إيه؟ كتابك. بس احفظ أنت القاعدة دي اللي هي إيه؟ إذا كان توثيق فلا يشترط ذكر الإيه؟ ذكر السبب، وإذا كان تضعيف فلا بد من ذكر السبب. تعليل ده إيه؟ أن الأسباب المفسقة مالها كثيرة، وقد تكون بعض هذه الأسباب ليست بمفسقة أصلا عند العلماء، زي ما ضعف بعض العلماء بعض الرواة ليه؟ عشان ركب مثلا البرزاوي مثلا، أو وجده يبول في اتجاه الريح، فلما وجده يبول في اتجاهه فضعفه لهذا وترك أحاديثه. فدي الأسباب دي دعت العلماء إلى ألا يقبلوا الجرح إلا مفسرا. لكن زي ما قلت لك في بعض في رواه كثر جدا تجد التضعيف بلا تفسير، وهذا يعني فيه تفصيل ونقاش. يقول الشيخ إيه بقى؟
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك أو نحو ذلك، فإن لم نكتفي بهم سد باب كبير في ذلك. وأجاب أن إذا لم نكتفي بتوقفنا في أمره لحصول الربة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء.
طيب أنت بس افهم دي الإشكال، لا قلته لك ده مش الإشكال، أنا جبت وأنا قاعد يعني، ما هو برضو ظاهر للأئمة. فابن الصلاح دلوقتي يقول: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف فلان متروك. يبقى ازاي القاعدة اللي احنا حطناها دي؟ فاهم المشكلة؟ ازاي القاعدة اللي احنا حطيناها؟ يقول ونحو ذلك. يقول لك ده احنا ايه، مش هو الكلام ده مش مقبول، بس عشان الريبة اللي وقعت فيه فهنرد. مش مهم، المهم في الاخر ايه اللي حدث، تركنا ضعفنا، يبقى قبلنا الجرح بلا تفسير. فلو ان الامر ضبط بالامام يكون اجود. يبقى لما يضعف احمد امام غير لما يضعف بعض المتعصبين مثلا كابن خراش، يضعف من؟ يضعف اهل الشام اللي يقول لك دول نواصب وهو شيعي، فيضعف النواصب اللي هم نصبوا العداوة العلية يعني وهو شيعي، او واحد من اهل الشام عنده بدعة النواصب فيضعف الشيعة. هنا بقى نقدر نتكلم في المسألة دي انت مفسر او غير مفسر، او يكون العلماء وثقوا وبعضهم ضعف، فحينها نقول للمضاعف اظهر لنا سبب الضعف. لكن لو ان العلماء ضعفوا خلاص هذا لا يحتاج الى تفسير، هذا هو التفسير. واجاب بانه اذا لم نكتفي به توقفنا في امر، خلاص هو كده كده التضعيف ده احنا مش هنقبله، بس عشان الريبه اللي فيها هنتوقف في هذا الراوي فلا نقبله. خلاصه الامر، بتقبل التضعيف ام لا تقبله؟ بتقبله. قلت،
قال رحمه الله: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب.
شايف هنا الإمام ده من الأشياء اللي أنا أرتضيها وأرفع لها اليد، هي المسألة إيه؟ المسألة فعلا منوطة بالإمام بتفسيرا وعدم تفسير وعدم التفسير. إذا ظهر لك أن الإمام تعصب في فلان، يعني مثلا ما يقول الإمام مالك في محمد بن إسحاق دجال من الدجاجيل، دي أصعب يعني لفظة من مراتب التضعيف. دجال من الدجاجيل ده مش وضاع، لا ده أستاذ في الوضع، يعني حاجة كده واضع وقاعد زي ما بيقول. فلما تتقال دي في محمد بن إسحاق لم يقبلها العلماء. ليه؟ لأن مالك دفع إلى هذه الكلمة، قال محمد بن إسحاق ائتوني بالموطأ هذا أفعل فيه وأفعل، يعني هاتوا الموطأ ده كده ونطلعه لكم فيه وفيه روايات. فلما قالوا الملك كده قال دجال من الدجال، سيبك منه ده يعني قاعد بيتكلم وخلاص. فالكلمة خلاص هي بقى، لا في بقى القصة دي ما تقلتش. ما قال مالك بن أنس في محمد بن إسحاق دجال من الدجال بس. أو مثلا عرض على إمام من الأئمة حديث من الأحاديث فقال هذا كذاب، وبقية الأئمة تقول هذا ثقة. هنا لازم تقف انت وتشوف التفسير والحل كويس. زي يحيى بن معين، يحيى بن معين يقول في الراوي ثقة ويروي عنه بعض تلامذته أنه ضعيف كده، يبقى طب ثقة ولا ضعيف؟ يبقى هنا من أحد الطرق الجمع بين هذا أن يكون مثلا اتسأل فلان إيه قولك فيه، يقول لك فلان ضعيف، هو لوحده كده ضعيف، فجابوا له راوي كذاب وجنبه مين؟ صاحبنا الضعيف ده، قالوا له فلان وفلان ايه قولك فيهم مين اصح؟ يقول لك لا ده فلان اللي هو الضعيف ده ثقه، يعني بالنسبه لمين؟ للكذاب. بالنسبه للكذاب ثقه. فشايف ده من اوجه الجمع بين ده تصطدم فيه في بيحيى والامام احمد. لكن اختلاف بقى الائمه لا، بالذات يحيى بن معين هتجد ليه القول والقولين والثلاثه في الراويه. أو ممكن يكون تعرض عليه بعض الأحاديث، فالأحاديث اللي تعرضت عليه كلها ضعيف فيقول هذا راوي ضعيف، ثم ينظر في أحاديثه بعد ذلك فيقول هذا راوي ثقة. أو يكون التلميذ نفسه أخطأ على يحيى بن معين، أخطأ على يحيى بن معين. شايف يعني تحرير عبارات العلماء أنت في حاجة إليه. أنت لو اكتفيت فقط بتهذيب التهذيب في كلام في الكلام العلماء على الرواة هذا كلام يعني صنيع المبتدئين، لكن تهذيب التهذيب لو اكتفيت به فقط في الكلام على الرواة هذا كلام لا يصلح. لماذا؟ تعود لكل كلمة إن استطعت أن تعود لكلام، أصل الكلام ده اللي مكتوب في تهذيب التهذيب كتب موجودة، فتعود في الغالب يعني فتعود لتهذيب للتاريخ الكبير بنفسك، وانظر في كلام الإمام البخاري، وعود إلى الكامل لابن عدي، وعود للضعفاء، عود للمجروحين، عود لروايات الإمام يحيى بن معين، ما كتبه موجودة وروايات الإمام موجودة في الجرح والتعديل، عود لكلام الإمام أحمد نفسه موجود في سؤالاته، وحتى في جامع علوم الأحمد مطبوع مجلدين ولا حاجة في الرجال، بس في كلام الإمام في الرجال موجود. فأنت تعود إلى هؤلاء أجود. إذا عدت ستجد ما يسرك. ليه؟ لأن أنا نفسي توقفت، كنت أعود لكلام الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، يذكر كلام عن ابن حبان في أخريات الإيه؟ في أخريات البحث، فيقول قال ابن حبان كذا وكذا. فإذا عدت لكتاب الثقات أو الجرح أو كتاب المجروحين، إذا عدت إليه أجد أن هذا الكلام في الراوي الذي يليه وليس في هذا الإيه؟ في هذا الراوي، اكتشفت في كذا موضع من هذه المواضع. أو يكون مثلا كلام يحيى لم يكن في هذا الراوية، إنما كان في راوية إيه؟ في راوية آخر. أو اكتفوا من كلام يحيى بن معين بنقل واحد، وهناك روايات أخرى عن إيه؟ عن يحيى بن معين. هذه الأشياء يحتاج أن يفعلها طالب العلم ويكون مدققا في هذا الإيه؟ في هذا الباب، حسبة لله تبارك وتعالى، لا طلبا للاستدراك على الأئمة، وإنما طلبا لإتمام الكتاب وإكمال الإيه؟ وإكمال الكتاب، وأن يصل إلى شيء حسن. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير إيه؟ من غير ذكر السبب، وهذا طبعا هام جدا. ها
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وذلك للعلم بمعرفة مطلعهم واطلاعهم في علم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذبا أو نحو ذلك. فالمحدث المهور لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم.
شايف يعني الإمام الشافعي فقيه إمام، وكان يقول لأهل الحديث إذا صح الحديث فأعلموني، فهو يعتمد على كلام هؤلاء سواء في الجرح والتعديل، سواء في تعليلاتهم، سواء في كلامهم، يعتمدوا عليه. إلا في الإمام الشافعي إمام مجتهد زي أحمد، زي يحيى بن معين في حكمه وفي إيه؟ وفي توثيقه وفي تضعيفه وفي قبوله ورده للروايات، ولكنه أيضا يعتمد على علماء أهل الحديث ويعود إلى أقوالهم. تعالى إلى هذه المسألة، وهي
قال رحمه الله: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا.
طيب، يبقى الآن خلي بالك، إذا تعارض الجرح والتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. هذه القاعدة الإيه؟ القاعدة الكبرى. في قواعد لابد أن تحفظ بهذه الصورة، بس زي ما قلت لك دائما وأبدا لكل قاعدة في العلوم، في أي علم العلوم إيه؟ شواذ، إلا علم الحديث لكل قاعدة كثير من الشواذ. يعني القاعدة لو كانت في الفقه 90% وبيخرج 10%، في الحديث لو لقيت قاعدة 60% وفي 40% خلافها، جيد ممتاز، فتجد ان هذا هو الايه؟ هذا الصحيح. طب اذا تعرض الجرح والتعديل، طب اذا الأئمة كلهم بيوثقوا وجي واحد زي ابن خراش ضعف فماذا؟ طب اذا كان الأئمة كلهم بيضعفوا وجيه ابن خراش وثق، هتقول له ايه؟ هتقول لي الأئمة فسروا؟ هتقول لي ما فسروا؟ لا، مش هتقول لهم فسروا حاجة. ابن خراش نفسه هذا كلامه لا يقبل حينها، كويس؟ وكما قيل يعني بعض الرواية يكون أصلا متكلم فيه ثم يأتي هو يتكلم في الايه؟ في الرواية كمثل هذا. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. هذه القاعدة التي نسير عليها.
طيب. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ في نزاع مشهور في أصول الفقه وفروع وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم.
طيب، إذا كان التوثيق ثم جرح مفسر، هتقدم إيه؟ هتقدم الجرح مفسر، لأن عنده مزيد علم، وهذه أيضا هي القاعدة الكلية التي نسير إيه؟ نسير عليها. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، وأما رواية الثقة.
طيب، هذه مسألة، يكفي قول الواحد في التعديل، دي خلاف مسألة إيه؟ اللي بيروي عنه راويين أو ثلاثة، اللي هي جهالة العين وجهالة الحال والمسطور إلى آخره، دي مش قضيتنا. أنا قضيتي هنا مين اللي عدله، مين اللي ضعفه، ومين اللي تكلم فيه. واحد فقط وثقه يكفيني، لا إشكال، واحد فقط ضعفه يكفيني.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وأما رواية الثقة عن شيخ فليتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ في ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا لو حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال
طيب يبقى الآن خلي بالك، إن كان لا يروي إلا عن ثقة، مسألة اللي احنا ذكرناها، فتوثيق وإلا فلا، الصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن النص على عدالة شيوخي أو من الأول كده. وأما رواية الثقة عن شيخه فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ في ثلاثة أقوال، ثالثة إن كان لا يروي عن ثقة، يبقى الأول إيه؟ مقبول، والثاني مرضو. ما هو فين الأول وفين الثاني؟ دخل على الثالث على طول إزاي؟ يبقى الأول طالما أتى بتفصيل إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، يبقى الأول مقبول والثاني مردود والثالث التفصيل. طيب الصحيح أنه لا يكون توثيقا له، هذا قول الجمهور، لكن في حتة تاني كده اللي هي إيه؟ هل ينتفع به أم لا؟ ينتفع به، ينتفع برواية هذا الإمام الذي لا يروي إلا عن ثقة، نعم ينتفع بها، لكنها لا ترتقي إلى درجة التوثيق اللي أنا أقدر أقول هذا روي ثقة لأن فلان بيروي عنه. ينازع في هذا المالكية، ينازع في هذا بعض الأئمة، لأن مثلا مالك لا يروي إلا عن ثقة إلى آخره، أو يقولون مثلا، ودي خلاف مسألة أخرى، هذه خلاف مسألة أخرى وهي رواة الصحيحين، بس رواة الصحيحين لا تستطيع، مش هينطبق عليهم هذا، لأن ما من راوية في الصحيحين إلا هو إيه؟ تكلم فيه العلماء وقالوا الثقة ونحو ذلك، مفيش مجاهيل، مفيش حد يوثقهم يعني كده موجودين في الصحيحين، وفي الآخر نقول بقى ده دليل على إيه؟ لا، هم كلموا هنا في حتة تاني، وهي إن كل من أخرج له البخاري ومسلم جاوز القنطرة، خلاص بقى إيه؟ بقى ثقة. لكن لا، في بعض الرواة في البخاري مقبولين في البخاري ومسلم، لكن في خارج البخاري ومسلم أحاديثهم معلولة وإيه؟ وفي تدرج في باب الضعيف.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضى. قال ابن الحاج
طيب يبقى الآن نجي المسألة ثانية، فتي العالم أو عمله على وفق الحديث لا تستلزم تصحيحه له، دي مسألة جاءت تبعا، يعني ما هو تصحيحه له ده في معنى قبول لرواته، صح ولا لا؟ فتقدر تقول على حديث صح عمل به أو أفتى به الإمام مالك وفيه راوي فيه ضعف أو لم يزكه أحد، فتقول الإمام مالك وثقه لأنه صح حديثه، لا يوجد يعني هذا الصنيع مش لن تصطدم به في كتب الجرح والتعديل، وأصلا لم يعمل به الأئمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته.
طيب يبقى الآن اعتبار الحاكم لهذا الشاهد، ودي مسألة أيضا شبه نظرية ملهاش ما على أرض الواقع مش هتلاقيها، اللي هي جه شاهد لقاضي فأقر القاضي شهادته وعمل بها، يبقى ده بيوثق ولا لا؟ بالاتفاق بيوثق، وإلا ما قبل أي شهادة. ما قبل شهادته. طيب مسألة مجهولة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية.
طيب يبقى مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجمهور، لا حد وثقه ولا حد إيه؟ خلي بالك مجهول العين عرف اسمه، احفظ هذه، واسم أبيه وكنيته وغير ذلك، كويس، ولكنه مقل فلم يروى عنه إلا راون إيه؟ إلا راون واحد، يعني معروف فلان ابن فلان نحو ذلك، بخلاف المبهم، المبهم هذا لم يسم، كويس كده، لكن المجهول العين معروف اسمه، اسم أبوه وكنيته ممكن وبلده ممكن كل ده معروف، لكنه لم يروى عنه إلا راون واحد فيسمى مجهول الإيه؟ مجهول. مجهول الحال يروى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، كويس كده. طيب تفضل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه بن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمة والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن.
طيب، يبقى دلوقتي هو خلي بالك، أول حاجة مجهول الذات ضعيف، مجهول العين ضعيف، ثم قال إيه؟ فهذا مما لا تقبل روايته أحد، ولكنه إذا كان، هنا بقى قال لك طيب إذا كان المجهول ده في عصر التابعين، يبقى الغالب والسائد في هذا العصر إنهم ثقات، والكذب لم ينتشر بعد، يعني ثقة يعني لا مش ثقة، لكن كما قال يستأنس به وقد يصلح في باب الايه، في باب الاعتبار. لكن هتطلع بقى في، هتنزل في الاسناد شوية، تابع التابعين الى اخره، خلاص هذا قد لا يصلح ايه اصلا في هذا، في هذا الباب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الروي معرفة.
هذا مبحث جديد، ترتفع الجهالة بالآتي.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره: وترتفع الجهالة عن الروي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى بن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم.
طيب، هنا بقى النزاع: وترتفع الجهالة عن الروي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. إذا روى عنه اثنين هتترفع العدالة. طيب، هل وثقه أحد؟ لم يوثقه أحد، بهذا الذي يسمى عندنا بمجهول الإيه؟ بمجهول الحال. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. هو ده اللي بيعمل به المتأخرين، وهذا هو الصحيح. لكن زي ما قلت لك، هذا النوع إذا كان في عند التابعين، في طبقة التابعين، كلما قوي أمره كلما نزل في الإسناد كلما صعب أمره. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره. ابن حبان عنده تفصيل، ابن حبان لا يوثق المجاهيل بهذا الإطلاق، وإنما عنده تفصيل، وإحنا في الرفع والتكميل أفردنا لابن حبان تقريبا محاضرتين أو حاجة، وتكلمنا على كتبه وعلى تفصيل هذا الأمر. قالوا: فأما من لم يروا عنه سوى واحد.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمر بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن قليب، تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز بن ميزنة، تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يروى عنه سوى قيس بن أبي حازم.
طبعا الأمثلة اللي ضربها الإمام ابن الصلاح فيها نقاش، واستدرك عليه بأن روى عنهم غير من ذكر، لكن خلينا ناخذ القاعدة أن كل من روى عنه روى واحد فهو مجهول العين، فهو إيه؟ مردود الرواية.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يروى عنه سوى قيس بن أبي حازم.
هذا صحابي. الإشكال هذا لا ينطبق على الصحابة، ولو صحابي روى عنه روى واحد نسميه مجهول العين ومجهول، لا، هذا لا ينطبق على الصحابة.
قال رحمه الله: لم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن ومسلم لربيعة بن كعب، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، ورهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم.
طيب، مسألة. طيب، يبقى الآن قضية أن البخاري بيرى أن الجهالة ترتفع برواية واحدة، هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن المثال الذي أتي به كان في طبقة الصحابة، احنا محتاجين مثال في طبقة غير طبقة الصحابة حتى يتأصل مثل هذا. مسألة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية. في ذلك نزاع قديم وحديث، الذي عليه الأكثر أن التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج عند أئمتنا قاطبة لعنه بينهم في خلافة. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد مباعد للشاعر عند أئمة عن أئمة الحديث عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع عن المبتدعات غير الدعاة. ففي الصحيحين من الحديثين في الشواد والأصول كثير والله أعلم. قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الهوى إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعي وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج العمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم.
الدعاء. طيب يبقى الآن تنبه إلى هذه المسألة الهامة جدا. وأيضا المبتدعة في الصحيحين صنفت فيهم المصنفات الكثيرة والراوية المبتدع أيضا كتب فيه الناس. البدعة أمر أحدث في الدين على وجه التقرب إلى الله تبارك وتعالى يوازي ويقارن الشرعية. البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. أما البدعة المكفرة فصاحبها كالجهم والرافضة الغلاة ونحو ذلك فلا تقبل رواياتهم. والحافظ ابن حجر كان ينازع في هذا ويقول إذا أنكر معلومة من الدين بالإيه؟ بالضرورة فحينها لا نقبله وإلا فلا. طيب نأتي إلى الداعية وغير الداعية. جمهور العلماء على أن خبر المبتدع الداعية لا تقبل روايته. هذه قواعد عامة. تعال الصنيع بقى البخاري. صنيع الإمام البخاري هنا يقول إيه؟ يقول ابن الصاع وهذا أعدل الأقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث اللي هو اللي رد حديث المبتدعة مطلقا. كويس. وإنه خلينا في الداعية وغير الداعية لا. قال إيه؟ فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. يبقى إذا كان أو آسف التفصيل إذا كان داعية هنرده، إذا كان غير داعية فإيه هنقبله. طيب ففي الصحيحين من حديثهم إلى آخره، فبيستشهد اللي في الصحيحين موجود أحاديث المبتدعة لكن غير الدعاء. هنا قال لك إيه؟ قلت وقد قال الشافعي إلى آخره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما في هذه الدعوة الداعية وغير الداعية؟ وهذا البخاري قد خرج العمران ابن إيه؟ ابن حطان الخارجي. لا البخاري فعلا أخرج لمبتدعة وفعلا أخرج للدعاء. طب إيه ضابط الأمر بقى؟ إمتى نقبل حديث المبتدع وإمتى نرده؟ غالب صنيع البخاري وغالب صنيع المتقدمين أن الأمر منوط بشيئين. الشيء الأول ألا يكون هذا المبتدع استحل كذبا. الأمر الثاني الرواية، النظر في الإيه؟ في الرواية. فالنظر في الرواية تقول خلاص أنا هقبل حديث المبتدع إذا لم يروي ما يوافق بدعته. أقول لك برضو في هذا تفصيل، لأن من في الصحيحين أحاديث لمبتدعة في بدعة توافق بدعتهم، في أحاديث في علي ونحو ذلك، لكن العبرة فيها أنهم وافقوا غيرهم ولم يعتمد عليهم صاحب الصحيح أصالة، فالحديث مروي عن غيرهم ثم روى الإمام البخاري عنهم هذا هذا الحديث. فالأمر كما رأيت وكما سمعت اللي هو أن الأمر منوط هل هو يستحل الكذب أم لا، وأيضا منوط بالداعية وغير الداعية في بعض الأحيان. الأمر الثالث أن الرواية لابد أن يكون لها اعتبار في هذا في هذا المبحث، وننظر من وافق ومن خالف في هذا الباب. فربما اعتمد إمام راوية من الرواة في حديث وافق بدعته لا اعتمادا على هذا الراوي، وإنما اعتمادا على الروايات التي رويت في الباب وأن الحديث ثابت عن غيره. تفضل.
مسألة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله مسألة: التائب من الكذب في حديث التي تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري رحمه الله أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.
تنبه هنا تنبيه هام جدا. الذي يكذب في حديث الناس تقبل توبته وتقبل روايته. عند الجمهور كان بيكذب في حديث الناس تاب إلى الله وأصبح يروي الأحاديث مقبول، لكن الذي كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فيه الخلاف المشهور عن الأئمة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلت من العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث
طيب ابن الجوزي يرى أن من تعمد الكذب في حديث من الأحاديث ثم أراد من وراء هذا أن يحلل ما هو حرام أو يحرم ما هو حلال، ده كفر في ذاته، هذا الفعل كفر في ذاته، فهو يكفر بهذا الصنع. وقد حررت ذلك مقدمة. وأما من غلط في حديث
أحسن الله لكم، قال رحمه الله: وما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل الرواية أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم الرجوع إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا والله أعلم.
هذه مسألة أخرى، الذي غلط في حديث فنبه وأنه أخطأ في هذه الأحاديث، كسفيان بن وكيع الذي كان وراقه يدخل عليه أحاديث فنبه أنها خطأ، فماذا؟ فضعف بسبب هذه الايه، بسبب انه لم يرجع ولم يترك هذه الاحاديث ولم يغير وراقه، فهذا مثال واقع. ومنها هنا
أحسن الله لكم، قال رحمه الله: ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويتجنب الشواذ والمنكرات. الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
نعم، مسألة.
وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن صلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عدا، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماع، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه في الجمهور فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفيات كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قال ابن جرج: فلقيت الزهري فسألت عنه فلم يعرفه، كحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي.
طيب هذا الإيه؟ هذه مسألة من حدث ونسي، إذا ثقة عن ثقة روى حديث ثم أنكره الشيخ، فهذا لا يدل على إيه؟ على ضعف الأول وعلى شذوذ الأول، لأنه نسي هذا الإيه؟ هذا الخبر. اختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يخضح ذلك في عدلة اختيار الإمام ابن الصلاح. يقول إيه؟ وأما إذا نسيه فإن الجمهور على قبول، يعني يقول: أنا لا أدري رويت لك هذا الحديث أم لا. وأما الحالة الأولى هو أن يقول: أنا لم أرو هذا الحديث، وينكر على راويه أنه يروي هذا الحديث، فعلى التفصيل الذي قاله هنا وضرب الأمثلة التي سمعت.
نعم. أحسن الله لكم، قال رحمه الله: مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعيالي.
نعم، لشغل المحدثين. طيب دلوقتي من أخذ مال على التعليم، من أخذ مالا على التعليم، يعني لا يحدث إلا بالإيه؟ إلا بالمال. وكان يعني بخاصة عند المتأخرين أصبح الأمر بهذه الصورة، أنه لا يحدث إلا بالمال، حتى يتفرغ للعلم ويتفرغ، وأن أصحاب الحديث يشغلونه، يعني يجلسونه من أول النهار، فلا يستطيع أن يذهب إلى عمله. وكثير من المحدثين وبخاصة الأول كان لهم يعني راتب من بيت مال المسلمين يأخذونه حتى ينشرون العلم ويجلسون لهذه الوظيفة. طيب من أخذ مالا على هذا، جوزه يعني أبو نعيم وغيره من الأئمة الذين يعني نصوا على هذا، فإن كان الشيخ في حاجة إلى المال فأخذ فلا بأس ولم يشترط، وحينها لا يسمى هذا جرحا. وأما إن كان يشترط ويتعنف في هذا ولا يحدث إلا بمال، فقد ذم العلماء مثل هذا الصنيع. نعم مسألة.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: قال الخطيب البغدادي أعلى العبارة في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدنها أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطها. وقد تكلم
الشيخ. هذا كلام صحيح، يعصر ضبطها فعلا، لأن ضبط هذه المراتب ووضع مرتبة دون مرتبة هذا أمر اجتهادي ويكون فيه الأمر كلي. يعني هذه المراتب التي ذكرها الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، والألفاظ التي رتبها وتكلم عليها الحافظ ابن حجر، والتي ذكرها الإمام ابن الصلاح، كل هذه أمور تقريبية، لأن قد يعصر عليك هذا الأمر جدا. قد تجد بعض العبارات وضعت في المرتبة الثالثة، وأما الإمام الذهبي مثلا فوضعها في المرتبة الثانية إلى آخره. فالأمر هنا يعني بيبقى شبه تقريبي، ولكن ما يعنينا أن هذه الألفاظ من ألفاظ القبول، وأن هذه الألفاظ من ألفاظ الرد. هذا أهم شيء في هذا الباب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك.
هذه العبارات من أهم المباحث في هذا الباب وفي هذه المسألة، العبارات الخاصة لبعض العلماء. فإذا قال سكتوا عنه فيه نظر، انت تظن الامر يسير؟ لا، هذه من ادنى منازل وارضائها، هذا الراوي يكون شبه تالف يعني. وقال ابن معين
اذا قلت ليس به باس فهو ثقه.
وليس به باس ممكن تقول عليه صدوق، ممكن تفهم من غير ابن معين أن هذا الرأي صدوق.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال
طبعا صدوق دي عند ابن أبي حاتم هذا ثقة، يعني صدوق عند الإمام أبو حاتم أو مثل ثقة، هو ألف مسلم صدوق، مسلم الإمام صاحب الصحيح المشهور قال فيه صدوق، فما بالك بغيره. وروى ابن الصلاح
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما أعرف من عبارات في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق.
قال ابن الصلاح يقول لا يترك الرجل، يعني لا يترك تخريج حديثه. خلي بالك لو فهمت بهذا الفهم لكانت صحيحة، كويس. لا يترك الرجل يعني لا يترك كتابة حديثه حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، فحينها لا تكتب أخباره أصلا. أما إنك تفهمها أن الراوي يكون ثقة طالما أن العلماء من العلماء من وثقه، هذا كلام يعني لا ينضبط ويكون العبارة منتقدة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال.
خذ العبارة دي هتنفعك جدا في قضية تصحيح وتضعيف ابن الصلاح، وهل هو يوقف الحكم على الأسانيد أم لا، أم يوقف الحكم على الأحاديث أم لا. افهم هذه العبارة تجد أنه فعلا يقدح في أسانيد مخصوصة وفي كتب مخصوصة.
نعم. أحسن الله لكم.
هاتها من الأول وقد فقدت.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخ من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم.
نعم. نقف عند هذا النوع.